الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في أحكام الدفن، وأخذنا بعض الأحكام المتعلقة بالدفن، ومما أخذناه في الدرس الماضي ما يتعلق بفرش القطيفة تحت الميت في قبره، وعرفنا نزاع العلماء في فرش القطيفة تحت الميت في قبره، وأن هناك من أجاز وهناك من منع، والمشهور عند علماء الشافعية الجواز أو المنع. المنع، وما هو مذهب الإمام أحمد؟ نعم له عدة روايات، نعم له عدة روايات، تارة لا يرى وتارة يرى، أو في بعض الروايات أنه يرى ذلك مطلقا، وفي بعضها أنه يرى ذلك إذا دعت الحاجة. من ومن قال بمشروعية ذلك ما حجته؟ نعم ما حجته؟ من قال مشروعية القطيفة؟ نعم قطيفة قال جعل على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، جعل في قبر النبي عليه الصلاة والسلام قطيفة حمراء، من القائل؟ نعم من القائل؟ عبد الله بن عباس. وأين هو؟ في صحيح الإمام مسلم. فجعل في قبر النبي عليه الصلاة والسلام قطيفة حمراء. الحسن البصري علل ذلك بعلة، وهي أينما أن تربة المدينة سبقة، فعلل بهذه العلة، فقد يكون هذا وقد يكون غيره. وش الذي أخذناه؟ نعم ما يتعلق بوضع الحناء، سبق أنه من الأمور المحدثة. وضع الحناء في القبر عرفنا أنه من الأمور المحدثة، وعرفنا أن اللحد يغطى إما باللبن وإما بالحجارة أو غير ذلك، فكل هذا مما يشرع. والفروج التي بين اللبن ايش يوضع فيها؟ لا في بأس، ما في بأس، إن وضع الإذخر أو الحشيش أو الطين فلا بأس بذلك. نعم لا بأس بذلك. وعرفنا أن حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في قولهم للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا، أنهم كانوا يجعلون الإذخر في سطوح البيوت حتى لا يتساقط التراب عليهم، وهكذا يجعلون ذلك بين اللبن حتى لا يتساقط التراب على الميت في لحده، فإن غطي بالإذخر أو سدت تلك الفروج بالإذخر أو بالحشيش أو بالطين فلا بأس بذلك، ما يحصل به المقصود. وقراءة ياسين في ذلك الموضع عند الدفن كما هو معلوم من الأمور المحدثة من البدع، وهكذا قراءة غير ياسين في هذا الموضع مما أحدثه الناس، وتتابع عليه الجاهلون. وهكذا الأذان، اقتصوا على الأذان والأذان والإقامة، ها أذان وإقامة ما شرع الأذان ولا الإقامة في صلاة الجنازة التي هي الأصل، ما شرع ذلك في صلاة الجنازة، فالأذان والإقامة أيضا في هذا الموضع مما لا يشرع، وهم الأمور المحدثة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمحدثات في الجنائز أكثر من غيرها، المحدثات في الجنائز أكثر من غيرها، فأحدث الناس الأشياء الكثيرة في الجنائز وكل يتابع الآخر. والواجب هو أن يأخذ الإنسان دينه من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والمشاركة في دفن الميت من الأعمال الصالحة، وأما ما يتعلق بحثو التراب بثلاث حثيات فجاء ما لا يثبت من الحديث. نعم، جاء ما لا يثبت من الحديث، لكن إذا شارك الإنسان في الدفن فله أجر المشاركة بما يتمكن منه من كثير أو من قليل. أما ما جاء في الحثي أن يحثوا على القبر بثلاث حثيات، فهذا جاء في بعض الأدلة التي لا تثبت، وأيهما أفضل في القبر، أن يكون مسطحا أو أن يكون مسنما، محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من استحب أن يكون مسنما كسنام البعير، يعني لا يكون مستويا وإنما فيه شيء من التقويس. ومنهم من استحب أن يكون مسطحا، أي أن يكون مستويا في أعلاه. منهم من استحب أن يكون مسنما، ومنهم من استحب أن يكون مسطحا أي مستويا في أعلاه. وأكثر العلماء استحبوا التسنيم، أن يكون مسنما، هذا الذي عليه أكثر العلماء، استحبوا التسنيم في القبور. وهناك من استحب التصيح كالإمام الشافعي، ومن استحب أن يكون القبر مسنما يحتج بما رواه البخاري في صحيحه عن سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه مسنما، فشاهد قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر أبي بكر وعمر على هذه الصفة، قال: مسنما. وما فعل للنبي عليه الصلاة والسلام فهو الأكمل والأحسن. ومن ذهب إلى التصيح احتج أيضا بقبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، وأن القاسم بن محمد ذكر أنه شاهد قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه مسطحا، فالقاسم ابن محمد ذكر التسطيح وسفيان التمار ذكر التسنيم، وجمهور العلماء أخذوا بقول سفيان التمار وهو الصواب، فإنما جعل القاسم بن محمد لا يثبت، فإن الشافعي رواه بلاغا كما ذكر ذلك البيهقي، فذكره بلاغا ولم يسنده، إذا ثابت في قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه التسنيم، فهذا هو الأفضل والأكمل في القبور، وهذا من الأمور المضيعة في مثل هذه البلاد، وإلا فإن هذا هو الأكمل والأحسن. ربما لو سنمت القبور زال البناء أو خف، نعم زال البناء أو خف، فإن البناء الذي يوضع يوضع على هيئة التصحيح لا على هيئة التسنيم، فإذا انتشر هذا في أوساط الناس الذي هو التصحيح الذي هو التسنيم، فإن هذا الأمر يخف أو يزول. ووضع العلامة على القبر مما يشرع من غير كتابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وضع حجرا على قبر عثمان مضعون وقال أعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، كما جاء عند أبي داود وعند غيره، وجاء بحجر كبير ووضعه عند رأسه. فإذا وضع الشخص علامة من أجل أن يعرف قبر صديقه أو قبر قريبه فلا بأس بذلك، وأما الكتابة على القبور فإن ذلك مما ينكر ولا يشرع. وجاء في ذلك حديث أي في النهي، والصحيح في انقطاع حديث جابر عند الترمذي عند أبي داود والترمذي وعند غيرهما، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقصص القبر، قال وأن يكتب عليه، هو حديث منقطع وأما الحاكم في المستدرك فإنه ذكر الحديث ثم تعقب بعد أن ذكره بأن هذا الحديث لم يعمل به، وأن الأئمة من أهل المشرق والمغرب يكتبون على القبور، وأن هذا مما أخذه الخلف عن السلف، وانتقده الحاكم الذهبي رحمة الله عليه وشن عليه فيما قال، وبين رحمة الله عليه أن هذا من البدع، وهذا أمر من استنكره من العلماء من المتقدمين والمتأخرين، وكتب العلماء مبثوثة في استنكار هذا الأمر من مالكية ومن شافعية ومن حنابلة ومن غيرهم، فما قاله الحاكم فليس بصواب. والعلماء استنكروا ذلك، وكون هناك من فعل ذلك فهو من قبيل الخطأ، فإن هذا الفعل ليس له أساس ويحصل فيه ما يحصل من الأخطاء والمفاسد. وتكلم ابن الحاج في المدخل على هذا الأمر وبين ما فيه من المفاسد الكثيرة فيرجع إلى كلامه، واستنكر ذلك أيضا الإمام مالك وغيره من أئمة الإسلام. وقد يكتب في الرخام بعض كيف؟ هنا يكتب بعض الآيات في الرخام، وقد تكون أسماء معبدة فيها ذكر لله عز وجل كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم، ويحصل ما يحصل من امتهان القرآن وامتهان أسماء الله عز وجل في الأسماء المعبدة، فتقع الأوساخ والأتربة وربما الحيوانات كالكلاب وغيرها تبول في تلك الأماكن، ويحصل ما يحصل من الامتهان، وأيضا ربما يدوس الناس على أقدامهم في أثناء المشي عند ازدحامهم، يصعدون على تلك القبور وربما توضع الأقدام على تلك الكتابات على أعلاها، ويحصل ما يحصل من الامتهان. وفي ذلك ما فيه من الفخر، فيما فيه من الفخر، وربما تذكر المناقب للميت وغير ذلك من الأمور، ما في نعم مصلحة من المصالح الشرعية، ولو كان من الخير لفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولفعله الصحابة، ولفعله أئمة الإسلام. فهذا ما استنكره العلماء وبالغ في الاستنكار كما قلنا ابن الحاج المالكي رحمه الله في كتابه المدخل. فهذا مما يتقى ويجتنب، وغاية ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أن وضع حجرا يتعلم به، فما كان بهذا النحو مما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس. وأما الزيادات والتوسعات في هذا الباب فإنه مما يتقى. نعم، ما يداس القرآن. نعم، هذا فيه ما فيه من المنكر. على كل هكذا الخطأ وهكذا المخالفة لأدلة الشريعة يحصل منها مثل هذه الأمور. نعم، فالمخالفات لا تأتي بخير، وكلام الله عز وجل معظم مكرم مشرف، فلا يكتب القرآن على القبور ولا على الجدران. نعم، لا على القبور ولا على الجدران. القرآن في المصاحف وفي الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فهو في الصدور وفي المصاحف، فلا يكتب على الجدران، لا على جدران المساجد ولا غيرها، لا من الداخل ولا من الخارج، ولا على جدران البيوت، لا من الداخل ولا من الخارج، على أن هناك من الناس من جعل ذلك مثل التميمة، يريد أن يحفظ بيته فيكتب بعض الآيات ويعتقد أن هذه الآيات تدفع عنه العين، إما من الداخل وإما من الخارج. وقد يكتب بعض الآيات ويحمل القرآن على غير محمله، يكتب آيات في الجنة يدخلوها بالسلام آمنين، أي نعم، مع أن من دخلها ربما لا يسلم، فيكتب مثل هذه الآيات في مدخل بيته وهي واردة في الجنة. وهكذا بعض أصحاب المطاعم داخل في المطاعم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي نعم، يعني اعملوا في الخارج كلوا عندي في المطعم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. وكل هذا من امتهان القرآن، فحمل القرآن على غير محمله، نعم، على كل نعم يحملون القرآن على غير محمله، فكلام الله عز وجل مما ينزع من مثل هذه الأمور. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، والله عجب، في الباصد قال في الباصد بعض الباصد اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، أي نعم، هذا أشد من مذهب الخوارج، الخوارج يكثرون بالمعاصي بالكبائر، وهذا يكثر بعدم الركوب إذا ركب مع غيره. إلى هنا وننتقل للتوحيد.